قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
مرة أخرى بعد هذا التقرير. يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء الشائك المشوك فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي الداعية الإسلامية المعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بك، ونشكر لك تكرمك بالحضور لهذا اللقاء.
بارك الله فيكم، حفظكم الله أستاذ وسام، أكرمكم الله.
كما يشرفني كثيرا وأفخر أن يكون من بين ضيوف الليلة فضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي إمام وخطيب مسجد الحيدان بالرياض، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك في مصر والحكمة.
الله يحفظكم جميعا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
كما أتشرف أن أرحب بمن كنت ضيفا عليه في افتتاح القناة، أخي وزميلي الأستاذ الإعلامي الكبير إبراهيم اليعربي. أهلا ومرحبا بك أخي إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت الجنة.
بارك الله فيك.
أكرمك الله محمد. حياك الله. جزيت الجنة. أكرمك الله. الله يحييك.
أعزائي المشاهدين، نبدأ هذا اللقاء بتوفيق من الله عز وجل، ونأمل فيه ونأمل من رب العالمين السدادة. أبدأ بسؤال لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. شيخ الكريم، رأيت هذا التقرير الذي يعني رأينا فيه المخالفات الشرعية الكثيرة، ورأينا فيه الكلمات المخالفة للعقيدة وادعاء الغيب إلى غير ذلك، ولكن لعل بعض الناس يريدون أن يتأكدوا من مفهوم السحر. هل هناك فعلا سحر يقع على الأفراد، على المجتمعات؟ يعني هذا السحر موجود في المجتمعات الإسلامية، ولا الإسلام المفروض المسلم لا يشرب بمثل هذه الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بضيوفنا الكرام، وأقول لمشاهدينا الأعزاء، فعلا هذه القنوات، قنوات السحر والشعوذة والدجل، انتشرت، وهناك أدلة قوية جدا على وجود الجن والسحر. لكن الناس الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أناس لا يؤمنون بالسحر أصلا، ويقولون السحر لا وجود له، وهذا قول باطل، وأناس يؤمنون بالسحر ويعزون كل شيء إلى السحر، يعني أكرمك الله لو مشى في الطريق وعثر قال مسحور، لو تأخر زواجه قالوا مسحورة، لو حدث له إخفاق في التجارة مرة قال صنعوا لي سحرا، فيعزو كل شيء إلى السحر. وهناك القول الوسط، قول أهل السنة والجماعة، أن السحر موجود، لكن هذا السحر لا يتدخل في كل شيء، وقد يقوم الرجل ويعمل سحرا للرجل ولا يؤثر فيه، لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا
بإذن الله.
وأذكر بهذه المناسبة أحد إخواننا الفضلاء، وفي الحقيقة يعني أقول لمشاهدينا الكرام لأنهم سيتعجبون حينما أتكلم، وافقت على هذا اللقاء مع أخونا الأستاذ وسام والإخوة الكرام، لأن قنوات فضائية كثيرة حاولت معي أن أظهر لأتكلم في هذا المجال، وأنا طبعا رافض تماما.
جزاك الله خير يا شيخ،
لكن محبتك يعني
حسن الله إليك شيخ،
جعلتنا لا نرد هذا الطلب.
هذا حسن ظننا بك.
بارك الله فيكم. أحد إخواننا الشباب الذين نحسبهم على خير كان بينه وبين ساحر مشكلة، وهذا الساحر حاول أن يعمل له سحرا عدة مرات، و يبدو أن الساحر فعل سحرا فعلا عدة مرات، وأتى بأقوى ما عنده من السحر، لكنه جاء واعترف لهذا الأخ فقال، أرجو أن تتأملوا قول الساحر للأخ الملتزم المستقيم. قال له مالك: كلما أرسلت إليك جنيا عاد خائبا لم يدخل. قال له: لما؟ قال: الجني جاء وقال لي ارسلني إلى 100 ولا ترسلني إلى هذا الرجل. قلت له: ما السر؟ قال الجني يقول كلما جئت إليه وجدته متوضئا.
سبحان الله.
الوضوء الوضوء شيء بسيط جدا يستطيع أي إنسان أن يعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء سلاح المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحافظ على الوضوء
إلا مؤمن.
إلا مؤمن. فهذه مسألة تدل على أن كيد السحرة كيد ضعيف. يعني ضعيف وبسيط، كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف.
طيب الأدلة يا شيخنا على وجود السحر.
الأدلة على وجود السحر، الله عز وجل ذكر السحر في القرآن الكريم. وقال وسحروا أعين الناس، وقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذه الآية فيها دلالة على أن السحر علم يتعلم. يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه أيضا تثبت أن السحر يتعلم، السحر يتعلم. وأنه علم وله أصول، لكن الله عز وجل نهى عنه. ومن الأدلة من السنة، طبعا الأدلة في القرآن كثيرة لا أريد أن أطيل بذكرها على إخوان المشاهدين وهم يعلمون هذا، لكن هناك أدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر وبين أنه من الكبائر. فهناك حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات إلى آخره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر وبين أنه من الكبائر وأنه كبيرة من الكبائر. لو كان هذا السحر لا وجود له لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ الكريم، صلى الله عليك فضيلة الشيخ إبراهيم زبيدة حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك. يعني يختلف على بعض الناس الفرق بين السحر والكهانة، فهل وضحت لنا فرقا لطيفا يعني بين السحر والكهانة والأدلة التي حذرت المسلمين والموحدين من إتيان العراف والكهانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن وفقني للمجيء إلى هذا المكان المبارك،
بارك الله فيك،
وشرفني كذلك بالسلام عليكم يا شيخ حسام والإخوة جميعا، وبالوصول إلى هذه المدينة المباركة إلى أرض الكنانة. وأنا سعيد وفخور جدا بلقائي معكم في هذه الليلة المباركة. وقبل أن أدخل في سؤالكم لو أذنت لي الله يحفظك بقصيدة.
ما شاء الله.
هذه قصيدة كتبتها في الطريق لعلها أن تشفع لنا إلى أهل مصر.
ما شاء الله، يعني هذا اكتشاف جديد.
هذه أرض العلم والثقافة. أقول يا مصر جودي بأحلامي وعودي، يا مصر جودي بأحلامي وعودي، سلي أهل الجزيرة عن جدودي، سلي البيت الحرام وساكنيه، سلي عرفات عن طيب العهود، سلي بغداد ماذا قد دهاها، سلي القدس الجريحة عن صمودي، سلي هذه العوالم يوم كنا حماة البيت نزأر كالأسود، سليهم عن بطولات المثنى وغارة سعدنا وابن الوليد، سليهم عن صلاح الدين لما أحال جيوشهم مثل العبيد، سليهم يوم كان الحق فينا يزلزل كفرهم قصف الرعود، سليهم عن عدالتنا ومجد حواه المسلمون بلا حدود، سليهم يوم سدنا الأرض كنا دعاة الحق للنهج الرشيد، ولما أن تقاعسنا ونمنا غزانا الكفر ينقض في العهود، وأبواق لأهل الشر قامت تنادي بالضلال بلا جمود، وآزرهم دعاة للخزايا تزين كفرها للمستزيد، أفيقوا أيها الباغون كفرا فأخذ الله للباغ العنيد، ونحن اليوم نعلن للبرايا بأن الحق في النهج السديد. نهج محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول أيها الأحبة الكرام، ما الكهانة والعرافة إلا نوع من أنواع السحر، ولذلك فإن العراف يدعي معرفة الأمور، يدعي المغيبات والمستقبل، ويدعي أنه يخبر عما في الضمير، مثل ما يقولون هم في قنواتهم الآن ويتحدثون عن أشياء في المستقبل. والكاهن كذلك يخبر عن المغيبات وعن أمور في المستقبل. العراف قيل مأخوذ من العرافة لأنه يدعي المعرفة، والكاهن كذلك مثله. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن العراف والكاهن والمنجم والرمال ما هم إلا شيء واحد، كلهم يرجعون إلى شيء واحد، وهو أنهم يدعون معرفة الأمور. في مقدمات يستدلون بها إما على مكان المسروق مثلا أو مكان الضالة ونحوه، فهؤلاء كلهم يشتركون في أمرين مع السحر. الأمر الأول أنهم يدعون معرفة علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول لهؤلاء الذين يدعون معرفة علم الغيب أنهم نازعوا الله سبحانه وتعالى في ملكه. ابن القيم رحمه الله لما ذكر الطواغيت قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب وإبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهم جمعوا بين أمرين: ادعى علم الغيب، وكأنهم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كونهم يخبر بأن المرأة الفلانية سيأتيها مولود، والشخص الفلاني فيه كذا وكذا من الأمور التي هي غيب أصلا عنه، فإخباره بهذا دعوة. ولذلك جاء الشرع بالنهي عن هؤلاء وعن سؤالهم وعن الذهاب إليهم. فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحديث أبي هريرة،
عفوا يا شيخ، السؤال هنا بالتصديق أم بدون تصديق؟
لا، هنا بدون تصديق فقط،
حتى
مجرد
بدون
السؤال.
تصديق
نعم. مجرد السؤال. ولذلك كثير من الإخوة الآن الذين يقولون نحن ما نذهب إليهم أصلا، نحن ما نذهب ولا نسألهم، نحن نتصل عليهم، فالاتصال سؤال. ولذلك أجاز العلماء الذين يتحدثون عن قضية البيع وما بيع، جواز البيع في الموجود الآن بقضية التلفونات ونحوها. إذن البيع إذا كان جائزا فمعناتهم يسألون ويستفتون ويسمعون ويردون.
نعم.
فهؤلاء مثلهم. فأقول إن هؤلاء الذين يسألونهم سواء عن طريق الاتصال أو عن طريق الذهاب أو نحوه، فإنهم وقعوا في هذا الأمر الخطير. فإن سألوهم فقط فهم لا تقبل لهم صلاة 40 يوما، وإن كانوا سألوهم وصدقوهم، ذهبوا إليهم وصدقوهم، فيأتينا الحديث الآخر عند أهل السنن الأربعة وصححه الحاكم ورواه أبو داود وغيرهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. فالذي يصدق هؤلاء وأنهم يدعون علم الغيب وأنهم يعلمون الغيب من دون الله اتخذهم آلهة من دون الله، مثل ما اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحرمون لهم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيتبعونهم. فكذلك هؤلاء أيها الإخوة، فأنا حقيقة لا أعدهم إلا مثل أولئك. هؤلاء الكهان سواء كانوا كهان أو سحر أو نحن كلهم في المجال سواء. الكهانة والعرافة قد تكون أقل بقليل من السحر، وإن كان السحر هو الأعظم أو الأكبر منها، وما هي إلا أنواع داخلة فيه، لكن الجميع يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم يدعون علم الغيب، وأنهم يدعون علم الغيب، وأنهم يفعلون هذه الأمور المغيبات التي يستدلون التي يدعونها ويستدلون بها. أضف إلى هذا أمر آخر، أن حكم هؤلاء الذي يذهب إليهم حكمهم، تجد كثير من أهل العلم لما يتكلم عنهم ربما لا يذكر حكمهم، فأقول حكمهم مثل حكم السحر: الكاهن والعراف والمنجم والرمال، كذلك المنجم الذي ينظر في النجوم يدعي بها علم الغيب، الرمال الذي يخط في الأرض،
المنجم يعني الفلكيين.
نعم،
الفلكيين.
نعم، ولعلنا لو أيضا رجعنا الموضوع أخص في هذه القضية. ثم الرمال الذي يخط على الأرض على الرمل، قراءة الكف الذي يقرأ هكذا في كف يدعون بها علم الغيب.
نعم.
كل هذه أمور يدعون بها علم الغيب، كذلك قراءة الفنجان. كل هذه الأمور التي يدعون بها علم الغيب ما هي إلا كفر بالله سبحانه وتعالى وتطاول على ملكوته جل وعلا. حكمهم حكم السحر.
أيوة.
حكم الساحر.
ما هو حكم الساحر؟
حكم السحر، الساحر كافر. ولذلك مثل ما ذكر شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله أن الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر كفر وتعليم كفر. ولهذا في الآية التي ذكرها شيخنا ذكر الله عز وجل ردودا عظيمة عليهم، منها أن تعلم السحر كفر، ومنها أن السحر كفر، ومنها أنهم لا يتعلمون إلا شيئا لا ينفعهم بل يضرهم، ومنها أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، ومنها أنه لا نصيب لهم في الآخرة، ومنها أن الله ذمهم في آخر الكلام في آخر
الآية. طب هذا الكفر الذي ذكر في الحديث، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا الكفر يعذر فيه بالجهل؟
هذا الكفر لا يعذر فيه بالجهل مع وجود العلم الآن. العلم الآن المنتشر والموجود لا يعذر صاحبه بجهل، إلا أن يكون في بادية بعيد لم يسمع شيئا من الدين أو لا يعرف شيئا عن الإسلام، فهذا أمر آخر. وأما الموجودون الآن في البلاد الإسلامية ويدرسون العقائد الإسلامية فهؤلاء لا يعذرون.
بس يعني عموم الأمة يعني غير متابعين مثلا للدروس العلمية والمحاضرات،
أو يختلف من أحوال
أو تختلف بمناطق يعني صاحب المسألة نفسها.
ولذلك أنا أقول الذين يتعلمون هذا العلم ويسمعونه ويدرس عندهم أو في مدارس ثم يأتي أحدهم ويدعي أنه لا يعلم الحكم، هؤلاء لا يعذرون. أما إذا كان ناشئا في مكان بعيد أو في بادية أو لا يتعلم هذا لا يتعلم هذا العلم، فهؤلاء يعذرون بجهله.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. أخي إبراهيم، بعد هذا الكلام وهذه المقدمات، بخبرتك الإعلامية وأنت يعني رجل إعلامي منذ سنوات في إذاعة القرآن الكريم بأبو ظبي، كيف ترى البعد التجاري في هذه القنوات الفضائية التي تبث السحر والشعوذة على بيوت المسلمين؟
نعم، جزاك الله خيرا. أولا حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا مثواك بإذن الله عز وجل ولمشايخنا الأفاضل.
نعم،
هذه الحلقة لها مزية خاصة في نفسي أولا.
نعم،
بداية لأني أشرف بمجالسة هذه الوجوه الطيبة الكريمة، وهي أول حلقة أحل فيها ضيفا منذ عملي في الإعلام من سنوات طويلة.
نعم،
كل المرات أكون أستضيف الناس، فترى الآن المأزق الذي يكون فيه الضيف.
نعم،
حين توجه له الأسئلة تشعر بهذا الأمر. ثم الأمر الآخر أني ضيف على شخص استضفته سابقا، وهذا شرف لي.
أحسن الله إليك.
والأمر الآخر لقائي بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ وحيد، وهذه أول مرة ألتقيه على الهواء، فلي الشرف ولعلها فرصة أيضا ليكون وعد أن يكون ضيفا لي في إحدى الحلقات بإذن الله عز وجل. وكذلك فضيلة الشيخ إبراهيم شرفت به سابقا ولكن على الهاتف، حين كانت مداخلته الرائقة الرائعة.
نعم،
التي كانت من أجمل المداخلات التي شرفت بتلقيها
يوم
في الحلقة الأولى. نعم، يوم افتتاح قناة الحكمة. نعم، ولي بذلك مزيد الشرف.
نعم،
وهذه القصيدة الرائقة الرائعة التي ذكرها الشيخنا الحبيب.
نعم،
ولعلي قبل أن أجيب على سؤالك أخذ من طرف كلام اللي ذكره الشيخ إبراهيم قبل قليل فيما يتعلق بقضية الكهانة والسحر والعرافين. القضية لو لعل، وهي أيضا كبعد تجاري للمسألة كما تفضلت في سؤالك الكريم.
نعم،
المسألة فيها نوع من التدرج والترقي. المسألة بدأت أولا بنوع من الكهانة وعمل العرافين.
نعم،
وكان هذا الأمر مقتصر على المجلات. موجود في بعض المجلات في معروفة باسمها وبعناوينها. كانت تخصص صفحة أخيرة
لسؤال الفلك الشهير،
لسؤال الفلك والعالم الروحانية أو العالم الروحاني. والعالم الفلكي، واتصل ويترك لك رقم وتتصل، وهذا الرقم طبعا محول على بلد في القطب الآخر من الدنيا حتى تكون فاتورة الهاتف مرتفعة طبعا. والمسألة كانت بدأت بهذه الصورة واستمرت لذلك سنوات طويلة. وما خرجت للنور المسائل المتعلقة بالقنوات من باب الكهانة أو العراف العرافين أو الدجالين، ولكن انتقلوا لخطوة أعلى وهي خطوة السحر.
نعم،
وكما تفضل الشيخ وبين أن السحر العراف مسألة قد تكون مختلفة نوعا ما، الساحر مسألة أعلى لأنه هذا يعمل العمل والسحر ويكتب الحرز وهذا ما رأيناه. وكانت المسألة الانتقالة كمية ونوعية بشكل فج ومفاجئ
وسريع،
انه سريع جدا. ما كان في فتره للتنامي، يعني هذه القنوات اللي اساميها تذكرك بالاحلام وبليالي الف ليله وليله او بالملايين. وغيرها من الاسامي، ليس يعني ليس احنا في
مقام
قناه
مقام
اعلاميه. لا نريد ان نذكر اسامي حتى لا تكون المساله نوع من التشهير، وحتى لا تكون ايضا نوع من الشهره من الدعايه لهم. هم اقل من ان نقدم لهم هذه الخدمه المجانيه، فهم يعني لا يرقون لمثل هذا المستوى. ولكن القصد ان هؤلاء انتقلوا نقلة إعلامية، وجدوا أن المسألة بالنسبة للإعلام غير المحترم ما تشكل إلا استئجار موقع على أحد الأقمار وحجرة في بناية مهجورة وامرأة بلباس غير محترم مبتذل ورجل يعني لا يعرف شيء لا في الدين ولا في الدنيا، حتى آيات القرآن كما تفضلت في مقدمتك الجميلة ما يجدون قراءتها بحال من الأحوال. والمسألة تجد أن القضية قضية هواتف. ولعلي لما كلمتك البارحة وذكرت لحضرتك أن احنا كنت يعني قبل ما آتي حتى نستعد للحلقة جلست حوالي ساعة أتابع إحدى هذه القنوات. وأذكر أني في حلقة سابقة للشيخ نبيل العوضي كان في أحد برامجه ذكر أيضا طرف من هذا الموضوع. لما رأيت القنوات في ذلك الوقت من قبل كم شهر ورأيت القنوات البارحة وجدت نقل أيضا كمية ونوعية في مسائل الديكور ومسائل الجرافيك ومسائل التصوير. يعني الدخل صار سريع والمال مبذول كثير، فلا بأس من الإنفاق قليلا على القناة بهذه الصورة. فالقضية ليست المسألة ما علاقتها بالبعد التجاري، هي بعد تجاري بحت.
هل هي بعد تجاري فقط أم هي بعد تجاري وهناك غرض إفساد؟
هو القضية قد تكون مشتركة بصورة بأخرى، لكن هو بالنسبة له ما يهمه هو مسألة الإفساد الجني المال بالدرجة الأولى. قضية الإفساد هي مسألة تابعة لها. يجني المال بأي صورة، لأنه لو وجد المال الآن مع السحر سيأخذه مع السحر، سيجد المال مع الانحلال سيتوجه إلى الانحلال، وجد المال مع ترويج للفساد للمخدرات أي شيء. هؤلاء الناس باعوا دينهم، كذبوا على الله عز وجل، فلما سهلت المسألة عليهم في جناب الله عز وجل ثق أنها ستكون سهلة في كل الأصعدة الأخرى. هؤلاء الناس هدف تجاري بحت. والقضية العجيبة أنك تجد بعض الناس المقبلة أو المصدقة في بعض الأشياء كما نقول أو أسمع هذه الكلمة تردد باللهجة المصرية بنا ومناول. يعني هو يقوم بالدورين سويا. الناس تتصل ويقول له أنا الآن شفيت، أنا أقوم أمشي، أنا مش عارف إيش. وكله دجل وكذب. يعني
إحنا تلبيس على المشاهدين الآخرين.
تلبيس على المشاهدين. والناس تتصل وبعدين يتصلوا. فالقصد كل ما زادت الاتصالات كل ما كانت المسألة أكثر إرباحا وأكثر إدرارا للمال. تجد على سبيل المثال تقول لك القناة هي اللي تتصل عليك، أنت فقط أرسل رسالة نصية قصيرة ونحن نتصل عليك، كأنه المعروف بطريقة يسموها الكولكت كول. يعني المتصل يتصل والذي يدفع قيمة المكالمة هو متلقي الاتصال اللي هي كولكت كول. الكولكت كول هو يعني أنا حتى لو اتصلت عليك، لماذا السبب من هذا الأمر؟ فلترة، حتى لا يتصل أحد الدعاة، حتى لا يتصل أحد طلبة العلم، حتى لا يتصل أحد المنصفين، فيوجه لهم سهام مباشرة على الهواء. فكولكت كول هي الحل لهذه المسألة، هو يتصل عليك أو يرسل رسالة نصية قصيرة وأنت كمحطة تعيد الاتصال عليه. وفي الحالتين الزبون هو اللي بيدفع. هو الذي يدفع سواء اتصل عليك أو أنت اتصلت عليه. فالمسألة أولا وآخرا القصد منها المال. جمع المال. وبصورة أصبحت هي أعلى درجات الانحطاط، سبع الموبقات دخلوا في إحداها والقضية أصبحت للملايين. للملايين للأسف، وليست قناة ولا اثنين ولا عشرة، كثيرة أصبحت. والناس تجد لو قلبت على كل القنوات ستجد لكل قناة مشاهديها. لكل قناة مشاهديها
والاتصالات لا تنقطع. أظن أن الشيخ نبيل كان ذكر أن أحد المتصلين أخبره أنه اتصل بهذه القناة فقالوا له دورك يأتي بعد أسبوع.
نعم صحيح.
يعني شوف من كثرة الاتصالات وهم الذين يتصلون كما ذكرت.
أكيد. هم اللي وبعدين العجيب إنه يربط المشاهد بطريقة أخرى. يعني أحد هؤلاء، يعني التقرير اللي شفناه هذا لأحد المفسدين. نعم. في مفسدين آخرين. نعم. ونساء، وطبعا آيات القرآن خاص بهم، ليس القرآن الذي نعرفه، لأن الآيات تقرأ بصورة لا نعرف عنها شيئا. القضية الأكثر إشكالا أنك تجد إنه يكتب العمل. اللي كنت تروح عند الدجال أو الساحر في البيت ويقول لك أعمل لك العمل من الكتاب الكبير أو من الكتاب الصغير ويبدأ وشوية بخور وشوية مداخن. لا، الصورة صارت مختلفة. العمل صار أونلاين لايف مباشرة على الهواء. يعني ينكتب العمل ويقول شغل الفيديو على الحلقة وأنا سيكون العمل جاهز إن شاء الله. وطبعا تجد العجيب ان الملقنه او المساعده اللي هي المذيعه اللي ما تعرف حتى عن اصول الاعلام، يعني يا ريت القضيه ما تعرف حتى عن اصول الشرع، اصول الاعلام ما تعرفه، وتجلس وتقول له ما تنسى نعمل العمل تبع فلانه والعمل تبع فلانه، طيب خلاص علشان خاطري. وصارت المساله جمايل، ويكتب صاحبنا العمل وتعلق الصوره.
تقصد بالعمل الحجاب يعني او طلسم؟
طلسم يكتب الطلسم
على الرموز المبهوم المبهمه.
نعم. وطبعا ليش؟ عشان المشاهد يسجل الحلقة بالفيديو وبعد عمل الطلسم يتصل مرة أخرى للمتابعة. مش هو دكتور؟ وهذا الكشف وبعدين الاستشارة وهذا الذي يحدث تماما ويعاد الاتصالات والعجلة تدور على هذه الصورة. والعجيب الأخت هذه التي ذكر اسمها في التقرير لو جاءها بكرة رجل رفضته ألف مرة ويبدأ اسمه بحرف الميم ستوافق عليه. ليش؟ لأن العراف قالها سيأتيك من يطرق الباب ويكون اسمه يبدأ بحرف الميم. فالقصد منها تجاري بحت. وللأسف كما تفضلت إن كنت لم تراها فيجب عليك أن لا تفتح هذه القنوات. ومباشرة إذا وجدناها يجب أن تشطب من 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 قائمة القنوات اللي موجودة عندنا، لأن إحنا قاعدين مجرد المشاهدة هي جر للرجل، من يشاهد تجر رجله. طب إحنا ليش شاهدنا حتى لا يقولنا المشاهدين أنتوا شفتوا؟ إحنا شايفين عشان نقول هالكلام، حتى نرسل هذه الرسالة لكل الناس إن هذه جريمة ترتكب على الهواء وباسم القرآن. لو كانت القضية بعيدة عن الدين لكان الخطو أهون، لكن القضية ترتكب باسم القرآن وباسم آيات الله عز وجل. يقرأ تكتب الفاتحة وتكتب معها آيات، الآيات مكتوبة بصورة مقلوبة بصورة مقلوبة يعني، وتكتب من الجنب وعلى اليمين وعلى اليسار بصورة تماما كأي ساحر كان يكتب الطلاسم وغيرها. فالقضية كما تفضلت حضرتك بعد تجاري بحت ومربح جدا، لأن المكالمات بالدولار والعداد شغال. بالدولار والعداد شغال
الحقيقة. يعني بين يدي بيان هيئة كبار علماء في المملكة العربية السعودية، سأقرأ عليكم وعلى مشاهدينا شيئا مختصرا منه أو خلاصة هذا البيان الذي وقع عليه أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح. قالوا في هذا البيان: وسواء ذهب السائل إليهم ببدنه أو اتصل عليهم بواسطة الهاتف، الحكم واحد. وعلى هذا فيجب الحذر من مشاهدة هذه البرامج، فمشاهدتها ولو لمجرد الفرجة حرام. وأما الاتصال على أصحاب هذه البرامج والقنوات لسؤالهم ففيه الوعيد المتقدم اللي هو من أتى عرافا أو كاهنا. ويجب على أولياء الأمور، وهذا تصديق بقى لكلامك، ويجب على أولياء أمور الأسر منعهم من مشاهدتها أو الاتصال على هؤلاء السحرة والمشعوذين، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وولي الأمر طبعا يستطيع ذلك. ويجب على المسلمين التناصح والحذر والتحذير من التواصل مع هذه القنوات التي هم أصحابها كسب المال ولو من الحرام، بل وأكثرهم يقصد الإفساد والفساد، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا نص بيان هيئة كبار العلماء في المملكة. أحببت يعني أن أسمع مشاهدينا الكرام هذا الكلام حتى يتنبه أولياء الأمور لخطورة حتى بقاء هذه القناة في الريسيفر الخاص بالتلفاز عنده في البيت. أعود لشيخ الكريم الشيخ وحيد بعد هذا الكلام يعني الشيق ويمكن المتنامي شوية في السرعة.
الشائق باللغة العربية.
الشائق والشائق.
الشائق. الرائع الماتع.
الرائع الماتع. طيب شيخنا بارك الله فيك. شيخنا. طيب اسمح لي شيخنا لأن معنا على الهاتف الآن شيخ حبيب إلى قلوبنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
ما شاء الله ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد.
أهلا وسهلا يا شيخنا.
هنيئا لكم بقناتكم المسددة، نسأل الله أن يجعلكم دائما منارات للخير ومنارات للهدى.
اللهم أمين.
ثم هنيئا لكم بهذا المجلس الكريم الذي استمعتم فيه على كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
لمناقشة أمر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو ما تتعرضون له وما تعالجونه إن شاء الله تعالى في كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الجن ونفسه لبني آدم. فدائما كما تعلمون بارك الله فيكم أن الناس دائما طرفان وسط، طرف دائما مغال وطرف دائما متسيب، والوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله يسددكم في علاج المسألة التي تتناولون بالدليل الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآيات المحكمات ثم إجماعات أهل العلم بارك الله فيكم. فهنيئا لكم بما تتناولون، وأسأل الله أن يسددكم ويجري الحق على ألسنتكم.
آمين.
وإجمالا بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم وعلى إخواننا المشايخ الأفاضل حفظهم الله التجاوزات الشرعية التي تقع في مسألة علاج من أصيب بمس من الجن أو من يظن أنهم أصيبوا بهذا المس.
نعم.
فأرجو الله أن يوفقكم لعلاج هذه المسألة علاجا مسددا.
نعم.
بارك الله فيكم جميعا ونفع بجمعكم وأجر الحق على ألسنتكم
وجزاكم
الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هكذا جاءنا الكلام الرائق الماتع.
نعم جاء من عند الله. بارك الله.
كلام المشايخ.
شكر الله للشيخ الكريم الشيخ مصطفى العدوي والذي يعني لا أجد له من الكلمات التي أشكره بها فهو دائما صاحب فضل على قناة الحكمة. شيخ كريم الشيخ وحيد ونحن نتحدث عن قنوات السحر ونشاهد هؤلاء السحرة. طيب عايزين كلمة وتوضيح لإخواننا المشاهدين عن العلامات التي يعرف بها الساحر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول لإخواني الكرام معلش أصحنا فالحين ما عندناش الدكور الجميل الواحد بنجضح فيه كده فأنا يعني
خذ راحتك
سمحولي. الناس حينما يتصلون على هذه القنوات أول شيء يسأله الاسم واسم الأم. أنا كنت كتبت في كتاب الصانم البتار قديما علامات يعرف بها الساحر. يعني ممكن لما تفتح كتاب الصانم البتار هتلاقي علامات يعرف بها الساحر.
نعم.
علامات يعرف بها الساحر دي أول علامة أن يطلب الاسم واسم الأم. ومن بين هذه العلامات تجد أن يكتب لك ترسما معينة. ما بين هذه العلامات من بين هذه العلامات أنه يعطيه بخور أحيانا أو أنه يكتب آيات قرآنية والعياذ بالله بالمقلوب أو يطلب منه أن يظل كم يوم جنوب إلى غير ذلك وقد يكون هذا الرجل جنوبا أو غير جنوب. المهم بهذه المناسبة حينما صدرت الطبعة الأولى من كتاب الصانم البتار جاءتني عدة خطابات من دول عربية وأجنبية فذاك الخطاب الذي لا أنساه أن شابا إما من المغرب أو الجزائر لا أتذكر يقول بأنه كان يعمل في هذا المجال والدته تعمل في هذا المجال فوقف على كتاب الصارم وفتح علامات يعرف بها السحر فوجد أول علامة هذه العلامة وبدأ العلامات فوجد العلامات منطبقة على والدته. الناس يأتونها وتعمل لهم حجبة وتعمل لهم كذا وتطلب الاسم واسم الأم وكان يظن أنها تعمل خيرا. فلما رأى هذه العلامات كلم والدته قال أنت كده ساحرة. قلت لي يا ابنها لست ساحرة هذه عبارة عن طلاسم وأشياء نعمل خير للناس. فلما رأوا علامات عربها الساحر وأنهم سحرة هو يقول لي في خطابه يقول وكان تجتمع النساء عندها ويعملون ما يسمى بالزار. والزار هذا النساء اللي عليهن عفاريت جن يعني المرأة الممسوسة يجتمعن كل أسبوع في مكان ويذكرن بطريقة معينة الله 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 كطريقة الصوفية ويبدأ الجن ينطق ويرتموا على الأرض وشيء من هذا قبل نصف ساعة ساعة ساعتين ثم تذهب إلى بيتها فتستريح أسبوعا كاملا لا يأتيها وقد تستريح شهر الجني يريحها شوية عشان تروح إيه مرة أخرى وكان هذا هو دخلهم ومكسبهم وربحهم ومشهورين جدا في المنطقة وأتهم الناس من مناطق متعددة فقال لها يا أمي إحنا كده صحيح عندنا مال كثير وده دخل وفير لكن نحن على السحر والسحر كفر وكده فقدنا الدنيا والآخرة فقالت له إيه الحل قال لها نبطل قالت لا لو توقفنا لجاءنا الناس من كل مكان وبعدين مشهورين معروفين يقول هذا الشاب في رسالته فاتفقت أنا ووالدتي أن نبيع بيتنا سرا وأن نهجر هذه القرية إلى مكان لا يعرفنا أحد وتبنى إلى الله وتركنا هذا الله.
الحمد لله
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص
الله.
فهذا دليل على أن هناك من الناس من يعمل هذه الحجب أو هذه الطلاسم هو لا يدري ولا أدري أنها شر ولذلك يقول أنا لا أربط أحد أنا أفك بس أنا لا أعمل بالكره أنا أعمل بالمحبة بس أنا لا أفعل كذا أنا أفعل كذا بس ويظن المسكين أنه يحسن صنع قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ايضا العلامات التي يعرف بها الساحر قلنا انه يعرف يطلب الاسم واسم الام. جميل.
نعم.
كنت على في احدى الاذاعات على الهاتف فسالوني ناس كثيره سالت لماذا يطلب الساحر اسم الام، لماذا لا يطلب اسم الاب؟
نعم.
لماذا؟ هذا في سر معروف عند السحر، السحرة لا يؤمنون بالزواج الشرعي ويعتقدون في الناس جميعا والعياذ بالله أنهم أولاد زنا. أقول ما أدري، أنا لا أدري من أبوك، لا بد أن أعرف أمك. طيب هو يطلب الاسم واسم الأم، هنا سر. المتصل يتصل على القناة الفضائية أو على الموقع على الإنترنت. في موقع
أيضا من الحاجات الجديدة برضو.
الموقع على الإنترنت في موقع
لا تذكر اسمه.
أيضا تكتب له يقول لك أنت الآن جالس وبجوارك فلان وجوارك علان وفلان وعلان ويذكر. والأولاد يلعبون على الموقع هذا ويقول له فلان اللي دخل ده الولد ده من سنتين حب بنت والبنت دي ماشى معاها كذا وعمل كذا وعمل كذا. بدأ الأولاد يسألون طب فلان في القرية، يقول فلان ده كان حصل معه كذا وكذا وكذا وكذا. سؤال يتبادر للذهن، معذرة أنا لا أريد أن أخذ وقت الحلقة.
لا شيخنا بارك
إخواننا ومشايخنا الفضلاء يعني، لكن هذه خبرات لابد أن نكشف للناس أسرار هؤلاء القوم. كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ يعني الآن اللي بيتصل على القناة الفضائية يتصل على الساحر اللي لابس بدلة وجالس ممكن يقرأ بعض الآيات، يعطيه الطلسم ويقول له اقرأ إن أعطيناك الكوثر 20 مرة. هي إن أعطيناك الكوثر منهاش لا محل لها من الإعراب هنا، لكن هو المسكين بيتكلم في مجتمع مسلم فيريد أن يشوه على الناس ويظن أنهم حتى يظن المساكين الضعف أنه يعالج بالقرآن.
يعني لزوم الشغل وما يناسب المنطقة.
أحسنت بارك الله فيك. فهذا الرجل حينما يقول اسم واسم الأم يقول لك أقول لك مشكلتي على، يقول لا ما تقول مشكلتك، أنا أعرف أنت تتصل لأن ابنك مريض وأنت سويت له عملية جراحية والعملية فشلت وفعلت وفعلت وفعلت. الرجل يقول سبحان الله فعلا. والساحر يقول له إذا قلت خطأ قل، يقول لا صح صحيح، هو صحيح نعم صحيح. كيف عرف؟ هنا السر الذي نريد أن نبينه لإخوان المشاهدين. وإذا عرف السبب بطلة
العجب.
الأمر بسيط وسهل جدا جدا جدا. إيه المشكلة؟ المشكلة أنه هو طلب الاسم واسم الأم خلاص. أرسل الجني الذي معه مباشرة إلى هذا المكان. طبعا قد يكون هذا الرجل جالس في سوريا أو لبنان، هذا الساحر، ويرسل إلى الكويت للإمارات السعودية مصر في لحظات، لأن الجن ريح بسرعة يصل. طيب وصل الجن إلى المكان اللي جالس فيه المتصل، كيف عرف أن المتصل هذا من سنتين عمل عملية جراحية ومن كذا؟ مباشرة يكلم إيه؟ قرينه. قرين، كل إنسان منا أخوانا معه قرين، معه قرين من الجن، وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس رب السلام
ما من أحد من بني آدم إلا وكل به قرينه من الجن. قالت عائشة رضي الله عنها حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. العلماء مختلفون في القفاء أسلم ولا فأسلم، فأسلم من شره ولا فأسلم، القرين أسلم صار مسلما. والذي أميل إليه أن القرين قرين النبي صلى الله عليه وسلم صار مسلما. لماذا؟ لأن في آخر الحديث قال إيه فلا يأمرني إلا بخير. يعني قرين الرجل عدل نم عن صلاة الفجر، وقرين النبي يقول له قوم لصلاة الفجر. تمام. فيأتي الجني الموكل من الساحر للقرين يسأله كيف الأخبار، يقول هذا صفته كذا وكذا 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 وكذا. يأتي بسرعة الجني يقول للساحر، يقول من الساحر يقول له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، علامات في الماضي. سؤال، هل الجن يعلمون الغيب؟
نعم. لا،
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا
الله.
إلا الله. طيب ناس تقول لا طب احنا كده ما عرف أشياء. نقول لا يا إخواننا، أنا هديك السر في القضية أيضا ولازم تعرف السر في القضية، أن الغيب غيبان. الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. والمس إخواننا اللي معانا على المشاهدين الآن يريد معهم ورقة وقلم يكتبوا المعلومات دي دقيقة جدا ومهمة جدا عشان تتحدى الساحر، لأن إن شاء الله في آخر الحلقة أنا أعطيك حاجة توقف بتوع القنوات الفضائية هتقول له طب قول مين اللي جالس بجواري، هيسأل العفاريت اللي حوله كله مش هيعرف. هديك الحتة دي في الآخر إن شاء الله
ولا في الحلقة الجاية؟
اللي تشوفوه
في الحلقه القادمه.
ما احنا لا في الحلقه هذه ولا في الحلقه الجايه. وسيقول الشيخ لكن هو مش عايزينه يتصل اصلا من البدايه على القناه ولا يقولوا لا على اليمين ولا على اليسار.
عاوزين نعرفه ازاي يوقف الساحر حتى لو التقى به في مكان.
التقى بنا
في مكان كيف يوقفه. ونعطيكم بعض الايه النماذج العمليه التي حدثت معنا ونحن ما زلنا شباب.
ربنا يبارك فيك. هذا انت ما زلت شباب يا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك. انا اسف لاخواننا الضيوف اخذ عنكم الحديث واخذ عن الوقت. الله يحفظكم ويعافيكم. فأقول لإخواني الكرام
الغيب غيبان.
الغيب غيبان. غيب مطلق وغيب نسبي. غيب نسبي يعني غيب نسبي يعني غيب بنسبة لبعض الناس دون بعض. نحن الآن نجلس في القاهرة. جميل. لو حدث شيء في الرياض بالسعودية بالنسبة لأهل الرياض شهادة، بالنسبة لنا هنا غيب. جميل. هذا اسمه غيب نسبي. جميل.
نعم.
الأشياء اللي في الماضي كلها غيب نسبي. الغيب النسبي بسهولة الجني يروح ويسأل ويعرف إيش القضية ويذكر. الغيب النسبي هذا ليس غيب. لكن الغيب المطلق الذي لا يعلم أحد ما الذي سيحدث غدا، هذا هو السؤال. هذا لا يعرف لا الجني ولا غير الجني، وهذا غيب مطلق. والقضية دي قضية فيها كلام كثير أهل العلم في الجني الذي يخطف الكلمة.
نعم.
ويأتي بها ويقرقرها. ده له حديث آخر سنوضحه ونفصله إن شاء الله. لكن أنا بوضح لإخواننا المشاهدين الآن إن هو كيف عرف إن أنت أحيانا كان زمان الناس الرجل ضيع منه شيء مسروق فيذهب إلى الساحر لكي يعرف، أو عشان الشيخ إبراهيم ما يزعلش يذهب إلى الكاهن عشان التفريق اللغوي، الكاهن الذي يدعي معرفة المسروقات والغيبيات وكذا. فيقول له إيش أنا ضيع مني ذهب أو ضيع مني كذا، من الذي أخذه؟ فالساحر أو الكاهن يريد أن يثبت له الجدارة. يقول له أولا قبل ما تتكلم، أنت جئت من البلد الفلاني وبيتك له بابان وله ثلاث نوافذ وله كذا وكذا. فرجل سبحان الله فعلا صحيح. أول ما تعرف أول ما يعرف هذه الأشياء يسقط في يده خلاص كل ما سيقوله الكاهن يصدقه الرجل
ويسلم به.
الأشياء دي أشياء بسيطة أخوان. هو سأله عن ذلك. وسأل القرين. طيب أنا هديك بقى مثال. في مرة خليفة من الخلفاء، ودي قصة يا ريت إخواننا يحفظوها جيدا.
طيب.
خليفة من الخلفاء جاء له بساحر يدعي معرفة الغيب، فأخذ الخليفة حصوات وعده ثم مسكه. كم معي؟ قال كذا العدد بالضبط فرماه، ثم قبض حصوات أخرى ولم يعدها. قال كم معي؟ قال لا أدري. كم معي يا ساحر؟ لا أدري. فتحجب الناس قالوا أيها الخليفة كيف عرف في المرة الأولى ولم يعرف في المرة الثانية؟ قال لأنني عددتها في المرة الأولى فعرفها
القرين.
قريني فأخبر قرينه، وحينما قبضتها فلم أعرفها فلم يعرفها قريني. فقرينه بيسأل يقول له كام هي؟ يقول مش عارف هي كام؟ لا أدري ما عرفش، لأن قرينه لا يعرف. فهذه مسألة مهمة جدا. لازم نعرف أسرار هؤلاء الناس. أول ما تعرف تفضحهم مباشرة. تفضحهم مباشرة.
بارك
أنا
الله
لا
فيك.
أريد أن أطيل لكن أترك الحديث
وسنعود إلى فضيلتك حالا.
وأنا أستاذنك أبو محمد في سؤال لو تكرمت لي لفضيلة الشيخ. هل يمكن أن يصاصي القرين؟ بمعنى أن هم يعني هم زملاء وأبناء مهنة واحدة. الجن يأتي لقرين الشخص فيسأل القرين فيستعصي، هل يمكن أن يستعصي عليه القرين؟ أو هل من طريقة أمنع بها القرين وكل منا له قرين أن يجيب على قرين هذا الساحر أو على الجن الذي جاء؟
ما الشيخ وعدا إما في آخر الحلقة أو في اللقاء القادم سيكون حول هذا الأمر.
طيب
أنت دائما
أستبق الأحداث.
ربنا يحفظك. يبدو أنك مستمتع بالحديث وهذا شيء يشرفني.
الله يبارك فيك شيخ الكريم. شيخ إبراهيم، يعني سمعنا من أخي الكريم الأستاذ إبراهيم العروبي أن هذه القنوات قامت على الربح التجاري والغرض منها أغراض جمع المال والتربح والتكسب. طيب السؤال هنا، لماذا تروج هذه القنوات في المجتمعات الإسلامية؟ يعني ونحن نعد هذه الحلقة قام أخواني في إدارة الإعداد ببحث على الإنترنت، فوجدوا أن أكثر المتصلين بهذه القنوات من دول كلها هي دول إسلامية، يعني اسمح لي من السعودية والإمارات ومصر. يعني مفيش بعد كده يعني بس انا بتكلم عن النسب العاليه. أيه. السعوديه والامارات ومصر والبحرين.
او عايز تغطي الناس اللي موجوده في
يعني
مثلا يعني
مثلا يعني فهذه القنوات راجت على هؤلاء الموحدين افتراضا يعني واهل الدول التوحيد واهل الدول الاسلام، كيف تروج هذه القنوات التي تبث الكفر والسحر والشعوذه على المسلمين؟
والله يا اخوتي الكرام هي تروج على أصحاب العقول الضعيفة.
نعم.
وأصحاب الإيمان الضعيف. وأما المؤمنون حقا بالله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا ينفع ولا يضر إلا الله ولا يشافي ولا يعافي إلا الله، المؤمنون بالله حقيقة ما تروج عليهم، لكن قد يكون أيضا لها أسباب، ومن هذه الأسباب السبب الأول ضعف اليقين عند الناس وضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
والسبب الثاني ربما لوجود المادة في أيدي هؤلاء وسهولة الاتصال الذي في أيديهم وهذه أمور يعني عظيمة أودت بهم إلى أنهم يسألون هؤلاء السحرة ويستفسرون عن أمور الغيب. وهذا السحر والاستفسار والأمور هذه لم تكن يعني وليدة العصر، هي كانت موجودة. السحر قديم ولم يكن موجودا فقط الآن بل كان قديما، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وفي عهد موسى نعرف جميعا قصة موسى مع فرعون وكيف أن كثر السحر في قوم فرعون، وأرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام لبيان هذه القضية، وجاءهم بعلم من جنس ما هم يفعلونه ويتعلمونه. فلهذا الله عز وجل يحكي لنا القصة بتفصيلها، وجاء السحرة إلى فرعون ويسألونه ماذا سيعطيهم، وجاء السحرة لفرعون فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين.
نعم.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هنا أذن لهم موسى عليه الصلاة والسلام في الإلقاء، وهذا دليل على أنهم أصلا كثيرين. ثم لما أذن لهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
نعم.
هنا الله سبحانه وتعالى يبين كذبهم. ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهناك في الآية الثانية ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فالشاهد أن هذا كان موجود، فالناس انساقوا في طريقهم، ثم إن الله عز وجل بيّن الحق هنا، فلما ظهر الحق سجد هؤلاء السحرة وعلموا الحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. فأقول هنا أسباب لقضية انتشارها ووجودها الآن في هذا الزمان، منها ضعف العلم، منها ضعف الإيمان، منها ضعف العلم، منها الانفتاح الموجود في الناس الآن، منها وجود المادة في أيديهم. وإلا المؤمنون الحقيقة بالله سبحانه وتعالى ما ينساكون أمام هؤلاء ولا يتبعونهم. والساحر يا إخوتي الكرام لا يخفى عليكم يعني أمر السحرة مع خطورته، والذي أنا أتمنى أن نعرف الجميع وأن يعرف الإخوة جميعا أن هؤلاء السحرة ليس كفرهم قاصرا عليهم بل يتعداهم إلى غيرهم. ثم في قضية مهمة قد تخفى على كثير منا، وهو أن الساحر يكفر في كل عملية سحر، أن الساحر يكفر في كل عملية سحر، يعني هو في الليلة سيكفر مئات المرات في كل عملية سحر. لابد لهذا الساحر، إما طبعا إذا جاء هذا يعني اعتراف أحد السحرة أنه إذا جاء أحد هو يريد أن يفعل له سحرا يطلب، هو الساحر يطلب من هذا الذي سأل شيئا من الأعمال الكفرية، إذا لم يفعله الذي طلب السحر هو يقوم بفعل الكفر.
طب بس أنا مش فاهم شيخنا إزاي يكفر كذا مرة. طب
أنا فتجد أحيانا يدخل مثلا أول ما يفعل يدخل دورة المياه ويفعل فيها جميع المعاصي.
نعم.
لا تتخيلها جميع المعاصي والذنوب، يقول أول ما يدخل ربما خرج له خنزير، خرج له جلكم الله كلب، خرج له أي شيء يسجد له، أي شيء يراه يسجد له، ثم يفعل المعاصي، ثم إذا فعل هذه المعاصي كلها وخرج بكامل نجاسته خرج قال إذا بغسل بالماء وجهه ويديه وكذا، يظن الذي جاء يطلب العلاج أنه يتوضأ، يقول هو ما يتوضأ، ثم يقوم يقرأ القرآن، يقول هذا القرآن يقرأه لابد يدخل في طيات هذا الكلام شيء من السحر. أضف إلى هذا أنه يقرأ القرآن وهو على كامل نجاسة، فهو في كل حالاته والعياذ بالله يعمل الكفر.
نعم.
يقلب القرآن، يكتب بالنجاسات، يفعل أمور كفرية، يتكلم بالآيات ثم يصمت في طلسم بكلام طلاسم هو كلام دعوة الجن، فهذه خطورة عظيمة. فهذه الأسباب التي دعت الناس إليها مثل ما ذكرت لك، وهناك طبعا يعني أسباب أخرى وأمور أخرى، لكن تجد يمكن غالب تعلق الناس بهذه الأمور. ثم قضية أخرى يعني أن الناس أصبح ما عندهم صبر، عندهم تطلع فقط للمستقبل وماذا
الشفاء من الأمراض. نعم،
وطلب الشفاء من الأمراض، ولعلنا يعني حتى ما طلع الأخوان لعلنا أيضا سنتطرق له في جانب آخر. إنما يا إخوة الكرام، الناس لماذا لجوا إلى هؤلاء وتركوا المنبع الحقيقي لهم؟ لو سألته من الذي يشافي ويعافي سيقول لك الله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء يعملون الغيب؟ سيقول لك لا يعلمون الغيب. إذن لماذا أنت تسألهم إذن؟ ما دام من هؤلاء لا يعلمون الغيب ولا يعالجون، هؤلاء مثل المشركين الأولين لما يقولون ما نعبدهم إلا
يقربون
إلى الله زلفى، هؤلاء نقول نحن ما نعبدهم. طيب لماذا؟
شيخنا اسمح لي، إحنا وإحنا بنبحث في إعداد هذه الحلقة وجدنا أن الطوائف التي تتصل بهذه القنوات ثلاث أقسام: قسم مصدق لما يقول هذا الرجل الساحر ويعتقد فيه فعلا، وقسم يقول نجرب لعله يصدق، وقسم ثالث يقول يعني أنا يائس أفعل أي شيء، لا يعني مش فرقة معه، يعني ليس مصدقا ونجرب.
فضل الشيخ إبراهيم ذكر أسباب جميلة جدا، لكن أنا أضيف سببا واحدا معذرة الشيخ إبراهيم، وهذا السبب من الأسباب التي يعني الأسباب القوية التي تجعل كثير من المتصلين من النساء، وكثير من المتصلين ابن مريض، هو مريض، زوجته كذا، بنته لم تتزوج، تعدت كذا. السبب من وجهة نظري بعد الأسباب التي ذكرها فضل الشيخ إبراهيم أنهم يظنون أن السحر أقوى من القرآن في علاج بعض الحالات.
سبحان الله.
وهذه المسألة أحب أن أبينها للناس بيانا عمليا توضيحيا، لأن كثير من الناس يقول لك القرآن والإسلام وكذا، لكن يهرب ويذهب إلى الساحر أو يتصل بالساحر ويظن المسكين. حتى بعض الناس يقول لي رحت لأكثر من شيء، قال لا 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 هذا سحر سفلي لا يفك إلا بالسحر السفلي. هذه المسألة يا أخواننا مسألة أنا أريد أن أبينها أو بينها عمليا أيام ما كنا بنعالج والكلام ده طلعت لنا في كثير من المرات.
بس عفوا أستاذنك شيخنا المقاطعة، عفوا المقاطعة، لكن لعل ما دعم الأمر في هذه القنوات وسهل المسألة عند كثير منهم أن هذا الكلام على أغلب القنوات الموجودة تستخدم القرآن. يعني هو ممكن تكون كما تفضلت فضيلتك أنه هو كثير منهم يظنون أن القرآن أقل نفعا من السحر، لأن السحر علاج مباشر. لكن حتى مع هذا الاعتقاد أو لعل المسألة زادت عندهم رواجا لأنه جمع بين الأمرين،
يخلق معهم بعض الآيات
أنه يضحك على الناس
باستخدام القرآن.
نعم، كما ذكر فضيلة الشيخ إبراهيم يلبسون بمسألة كأنه يتوضأ. فهو لبس كأنه يقرأ القرآن، لأن ما في قناة من القنوات إلا والساحر أمامه مصحف، جميعهم حتى النساء منهم المعالجات أمامهم مصحف ويقرأ منه آيات ويكتب الآيات، وكما تفضلت يقول يقرأ مثلا أعطيناك الكوثر، ولعله يبعد عن الآيات التي فيها مسألة الرقية الشرعية ويحاول جاهدا لهذه النقطة أن يبعد عن الرقية الشرعية.
نعم، كلامك جميل. أنا أحب أوضح نقطتين في كلام الشيخ إبراهيم معذرتك. النقطة الأولى مسألة هل فعلا الساحر يمكن أن يعالج حالة؟ الجواب نعم، ممكن السحر ممكن يخرج جني، السحر ممكن يعالج سحر، يفك سحر، ممكن. لكن هل يا ترى هو أقوى أم القرآن أقوى؟ كل مسلم هيقول القرآن أقوى. لا، أنا أريد أن تعتقد، تنطق بما في قلبك. يقول رحت للشيخ فلان والشيخ فلان نروح لساحر وثم يتصل بعدنا، هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا، لا يجوز فك السحر بالسحر. ليه؟ والذي أفتى بذلك لا يعرف. أنا أقول لك مسائل صادفتني شخصيا منذ عدة سنوات. مسألة مثلا على سبيل المثال، والحالات كثيرة لا أريد أن أذكر ولا أحب أن أذكر حكايات وروايات، رجل أصيب بسحر، وده الإخواني المشاهدين، رجل أصيب بسحر وكان من أصحاب الأموال، ذهب إلى الجزائر والمغرب لفك سحره، فعجز السحرة هناك، وأنتم تعرفون من سحرة الجزائر. ذهب إلى اليمن ليفكوا سحره فعجزوا عن فك سحره، ودار على بعض السحر الآخرين فلم يستطع، وجاء المسكين معه سحر وقال لي ذهبت كذا وكذا 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 وكذا، بفضل الله سبحانه وتعالى تم فكه بالقرآن الكريم. وهقول لك تم فكه ازاي وكيف وايه من الايات اللي فكته. ما زدت في علاجه على آية واحدة من كتاب الله. تدرون ما هي؟ آية الكرسي. آية الكرسي، خذ شريط آية الكرسي اسمعه بالسماعات على أذانك لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع وارجع لي ثم سأقرأ عليك. أنا قلت يعني هذه ستضعف الجني جدا وقد تبطل مفعول السحر أو كذا، وبعدين نقرأ عليه لو نطق جنين نقول له اخرج. جاءني بعد هذه المدة ما أدري ثلاث أسابيع أو أربعين يوم لا أذكر لأن هذا قديم، فجاءني الرجل وقد انتهت كل أعراض السحر من عنده وجاء ليشكرني. بماذا عولج؟ بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنحن نقول إخواننا هؤلاء سحرة عجزوا عن علاجه، وكان علاجه في القرآن الكريم. من يقول لك اذهب إلى الساحر، اذهب إلى، أقول اذهب إلى القرآن، اذهب إلى الله. بل يا إخواننا والله حالة من الحالات، حالة المس، ما عولجت عند كثير من الناس ويأس فيها كثير من الناس. وكان شاب، كان شابا قويا وكان عليه جني يهودي، كلما جئنا نقرأ عليه يمسك الشباب يرفعهم لفوق ما أستطيع أن أقرأ عليه. كنت أيامها طالب في الجامعة تقريبا، فالمهم كل ما نقرأ عليه يمسكوه حتى أقرأ عليه يمسك الشباب، فالولد يرفعهم فوق ويرميهم في الأرض. فقلت خلاص دعوا تركوه تعال. جلس ورفعت يدي قلت يلا أخواني يلا ندعو، ندعو عن هذا الجني اليهودي، والجني ينطق يهودي ويتحدى. جلسنا ندعو عليه ونتضرع إلى الله ونتذلل إليه وهم يؤمنون، وإذا به يصرخ، نحن ندعو وهو يصرخ، نحن ندعو كأن سهاما تدخل فيه، كأن أحدا يشعل فيه النار. نحن ندعو ونتضرع إلى الله ونتذلل إليه وهو يصرخ يصرخ، ظللنا ندعو حتى خرج بدون ما نقرأ عليه. بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله عز وجل يقضي على السحر والجن. أيتها الأخت التي تعطل أو تأخر زواجك، حتى لو لم تعالجين، لو لم تعالجين عند أحد، إلجأ إلى الله، توب إلى الله عز وجل وتضرعي إليه واسأليه أن يرزقك زوجا صالحا. أنت يا من تعثرت حياتك إلجأ إلى الله، الله عز وجل بيده نواصي العباد السحر وغيرهم، فإذا لجأت إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص نجاك الله. ولا أذكر والله تلك الواقعة التي أفتخر بها. شاب في ريعان شبابه، يعني لم يتجاوز 20 من عمره يا شيخ إبراهيم. هذا الشاب كان من الدعاة إلى التوحيد، ويصعد المنابر ويأمر الناس بالتوحيد. وكان في قريته رجل ساحر، وهذا الساحر كان معروفا مشهورا شريرا. الشاب إذا أراد أن يتزوج ذهب إليه قال له أنا أتزوج، تدفع كم؟ يقول له كم؟ هم يتفق على مبلغ يدفعه، وإذا لم يدفع هذا المبلغ أبشر مربوط معقود عن زوجته، يدخل على عروسه يوم زفافه وفي إحراج. بقى أنت عارف الإحراج يا أستاذ سامي، يعني لو الرجل متزوج ومنجب وربط عن زوجته مش مشكلة، لكن في هذا الوقت الحرج والولد مضطرب الشاب والكلام ده ويربط. فإذا ربط عقد، بعض الناس يقول لك هل العقد يحدث؟ يحدث، السحر موجود لكن له علاج بالقرآن إن شاء الله، وأمر بسيط وله وقاية أيضا. لكن المهم القصة.
نعم، هل أستأذنك يا شيخ الكريم أن تكون القصة بعد هذا الفاصل القصير لسبب فني حتى نشوق مشاهدين؟ جزاكم الله خير إخواني المشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل مع مشايخنا الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص من منتدى الحكمة حول قنوات السحر والشعوذة. وكنا قد توقفنا قبل هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حول قصة شوقنا إليها، حول قصة الشاب الموحد الداعي للتوحيد وساحر تلك القرية. تفضل يا شيخنا أكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بارك الله فيكم، هذا الساحر كان هذا الشاب يصعد المنابر ويذكره باسمه ويحذر منه ويحذر أهل القرية، وكان أهل القرية يخافون على الشاب لأنهم كانوا يحبون الشاب. وكان هذا الساحر يقابله ويتوعده يوم زواجك سترى، يوم زواجك سترى. المهم واقترب موعد الزواج وجاءني الشاب قال ما رأيك؟ قلت له خيرا. قال قصتي كذا وكذا مع هذا الساحر وأنا على يقين من أنه يكرهني جدا، لا سيما أنني أقطع رزقه وأتكلم عليه وأبين ما هو فيه من السحر والكفر والشرك. فيقول يوم زواجك سترى، فماذا أصنع؟ قلت له قبل أن تتزوج سوف أعطيك إن شاء الله تحصينات، هذه التحصينات لو عملتها بفضل الله مهما صنع لك من السحر لن يستطيع أن يؤثر فيك. قال لي جميل ممتاز. قلت لك لي شرط واحد. قال ما هو؟ قلت أن تذهب إليه وتتحداه أمام الناس وتقول له أنا سأتزوج يوم كذا وزواجي يوم كذا وتزوج من فلانة بنت فلان، افعل ما بدا لك، وإن لم تستطع أن تصنع ذلك فأتي بمن معك من السحرة ممن مثلك أو أقوى منك وأنا سأتزوج يوم. قال لي أنت متأكد؟
يعني حتى هو كمان
يعني
بشر
مالي إيدك.
سبحان الله، يعني أنت متأكد من هذا؟ قلت له متأكد 100% إن شاء الله. استعن بالله. استعن بالله وذهب فتحدى هذا الساحر أمام الناس. قال له طيب شوف هتشوف. فجاءني أعطيته تحصينات إيمانية كده وأدعية وأذكار. قلت له إن شاء الله أشياء دي تعملها، ولو حدث رباط يوم العقد لا تخبر أحدا، يوم البناء لا تخبر أحدا، وتعال لي وإن شاء الله نعالجك بالقرآن بدون ما أحد يشعر. قال خلاص. وأعطيته هذه التحصينات وذهب. وبعد الزواج بثلاثة أيام جاءني الشاب، فلما رأيته قلت سبحان الله، تعال خير بشر، حدث شيء ما تخاف، لو حدث أي شيء إن شاء الله بإذن الله بالقرآن بالأدلة بالقرآن بالسنة بالأذكار هنفكك. قال لا أنا جئت لأبشرك
الحمد لله
بأنني زي الحصان. تمام الحمد لله لم يحدث شيء. قال لم يحدث شيء بفضل الله تبارك وتعالى. فنقول لإخواننا يعني لا تخاف من السحر، السحر من أضعف الناس كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طبعا التحصينات دي هنبقى نقولها في وقت آخر.
طيب جزاك الله خير شيخنا، ونشكر لك أنك تخص قناة الحكمة بكل هذه الخبرة العملية. بارك الله فيك شيخ كريم. شيخ إبراهيم
طب يعني استاذنك محمد سؤال الشيخ قبل أن نغادر.
ما احنا نعود إليه.
طيب
سنعود إليه جزاك الله خير. شيخ إبراهيم في كلام الشيخ وحيد قال فك السحر بالسحر لا يجوز، هل من مزيد بسط حول هذه المسألة؟ خاصة أننا سمعنا من يقول من يعني ممن هم منسبون إلى أهل العلم يعني يقول بأن هذا الأمر يجوز، فنرجو يعني من فضلتك التوضيح بالأدلة والبيان بأن هذا الأمر لا يجوز.
فك السحر بالسحر يسميه أهل العلم النشرة.
نعم.
والنشرة تسمى فك السحر عن المسحور وتنقسم إلى قسمين، فك السحر عن المسحور بسحر مثله وهذا محرم ولا يجوز، وهو الذي أفتى به بعض المشايخ قريبا، أفتوا بجوازه ولا أدري ما هو دليلهم. فيه دليل واحد وليس دليلا لهم، يعني يتدرعون به أو يتذرعون به.
نعم.
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله فك السحر والنشرة فك السحر عن المسحور، فإن كانت بسحر مثله فإنها محرمة، وهي التي يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. ويقول الحسن البصري رحمه الله لا يفك السحر إلا ساحر، لا يفك السحر بطرق سحرية إلا ساحر. ولهذا هذا يسمونها الطب، يقول فلان به طب أي به سحر، وفلان وهذه يسمونها النشرة، والنشرة هي حل السحر على المسحور، لكن حل السحر يكون بالقرآن والأذكار، وهذا كما يقول ابن القيم أما حل السحر بالأدعية والأذكار يعني حل السحر المسحور التي تسمى النشرة فهذا جائز وهو الذي جاء الشرع به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ونزل جبريل كما في صحيح مسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فهي قسمان، القسم الأول هو الحلال المباح المشروع وهو حل السحر عن المسحور بالقرآن الكريم والأذكار من السنة، هناك أدعية تقال قبل أن يصاب الإنسان، وكل محافظة على صلاة الفجر وعلى الصلاة عموما وأذكار الصباح وأذكار المساء والمداومة على قراءة القرآن، هذا تحصينات كافية للإنسان. إذا أصيب فالعلاج الآخر بأن يقرأ على نفسه بالقرآن أي شيء من القرآن، وإن خص كقراءة الفاتحة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رقية، وآية الكرسي وبالمعوذتين وآخر سورة البقرة، فمن قرأها في ليلة لم يصبه شيء، وغير ذلك من الأذكار. أما حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز شرعا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عمل الشيطان، والذين أجازوه ما استدلوا إلا بدليل، بقول سعيد بن المسيب لما سئل رجل به طب أو يؤخذ عن مرأته أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. استدلوا بقول ابن المسيب رحمه الله لا بأس به، فقالوا يقصد السحر، والصحيح من أقوال أهل العلم لا بأس به يقصد النشرة، يقصد حل، نعم الحل، حل السحر بالأذكار والأدعية، وهذا حتى في عودة الضمير إليه هو السائغ وهو المعروف عن السلف رحمه الله. فهذه القضية يا شيخنا، نعم. وأما الذين يفتون بجوازه فليس لهم دليل إلا هذه اللفظة، وهذه ليس فيها دليل لهم الآن عرفنا. ثم أقول يترتب على قولهم هذا عدة أمور لعلي أسردها سريعا. الأمر الأول، لو كان يجوز الإنسان أن يذهب لهؤلاء السحرة التماسا للدواء عندهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، كما في حديث جندب قيل بأنه مرفوع وقيل بأنه موقوف، والصحيح أنه موقوف كما عند الترمذي رحمه الله، حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية أخرى ضربة بالسيف.
نعم.
وثبت أن عمر رضي الله عنه كما في البخاري في حديث جبلة ابن عبدة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بقتل كل ساحر وساحر، في حديث حفصة أنها أمرت بجارة لها سحرتها فقتلت، حتى قال إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. فأقول لو كان يجوز حل السحر بالسحر أو فك السحر بالسحر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر، ولو فيه منفعة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ما دام أنهم ينفعون الناس. الأمر الثاني، أن الله تعالى بيّن أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا لفظ عام، فالسحر ليس فيه نفع أبدا بل هو كله ضرر. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الساحر لا يفلح حيث أتى، إذن لا يفلح عمله أبدا. رابعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الله لم يجعل شفاء أمته صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، والسحر محرم بإجماع أهل العلم. خامسا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والساحر أشد من الكاهن كما مر معنا. وجاء في رواية أخرى رواية ابن مسعود من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فنص عليه، على الاتيان إليه. سادسا، أن الشياطين تسعى لإضلال بني آدم، فلما يرون أحيانا لما يرون إنسان أصلا يقرأ بالقرآن ويتشافى الناس عنده ويتعافون بإذن الله سبحانه وتعالى تجدهم يغرون الناس بهذا الشخص، فتجد الناس بدل ما يتبركون بالقرآن يتبركون بريقة، يتبركون بملابسه، وهذه أمور شرعية محرمة، إذ لا يجوز التبرك بالآثار إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يتدرج الشيطان معهم في هذا الأمر، مثل قنوات السحر الآن لما رأى الناس فيها شيء يرون أنه ينفع وهو يضر زادتهم الشياطين، فيصبح في أنفسهم شيء من النشاط. وحديث ابن مسعود معروف لما جاء وامرأته كانت عندها امرأة تعالجها وكذا، فغضب ابن مسعود وقال ما هو إلا الشيطان ينغز أو قال كلمة نحوها في كلامها فتشعرين، هي تقول إذا عينها تؤلمها فإذا عملت شيء معين فيها تشعرونها تتشافى، فبين أن هذا من الشيطان، فالشياطين لهم طرق لإضلال بني آدم وهذه من طرقهم. فالذي فعلوه الآن ما هو إلا إعانة للشياطين. ولذلك الشاعر الذي أصبح من جند الشيطان يقول فارتقى بي الحال حتى أصبح إبليس من جند، يقول وقد كنت امرأة من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فأصبح والعياذ بالله أسوأ منه. أقول أيضا الجشع المادي الذي ذكره الأستاذ إبراهيم حفظه الله أدى إلى هذا الأمر، يظهر الآن عند الناس القضية هذه ويهمون الناس أنهم يقرؤون بها القرآن ويخلطون أيضا معها مع الحق هذا بباطل. أقول يا أحبة الكرام ولجميع إخوان المشاهدين، يجب علينا أمر، وهذا الأمر هو أن نعود إلى الله حقيقة، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المشافي وهو المعافي، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والشفاء بيد الله. أذكر قصة لأحد الإخوة كان يشعر بمثل هذه الآلام، حتى اتصل عليه مرة يسأل، وأرسلته إلى أحد الإخوة الذين يقرؤون وقرأ عليه كذا، فقال أحسست بأني أنا محسود وكذا. الشاهد حصل بينه وبين زوجته خلاف، وذهبت إلى أهلها، اتصلت عليه في ساعة متأخرة من الليل، ثم بكثرة الاتصال دار بينهم شيء من الكلام، وغضب مع الغضب أقفل السماعة، وشعر بآلام في رأسه وآلام في جسده. قال فشعرت أنني ما أستطيع أن أتمالك، المهم أنا بحاجة إلى أن أذهب للمستشفى. قالوا أنا خارج كنت لا أفكر إلا في ثلاثة أمور أخذها معي: المفاتيح والجوال والدخان، كان بعيدا قليلا عن الله. قال فأخذتها، أنهم ذهبت ما أشعر بشيء، لأن وصلت إلى باب البيت، وعند الباب أشعر أنني سقطت عند الباب، فرأيت شبابا يمرون، ثم أشرت إليهم وقفوا أحملوني للمستشفى. قال ما شعرت إلا حملوني وما أدري عن شيء. دخل المستشفى وفي غيبوبة في العناية المركزة إلى هذا يمكن الساعة الثالثة ليلا، ولا أفاق إلا الساعة الحادية عشرة صباحا. قال لما أفقت يدي هذه بشكل غريب، وقدم كذلك شلت، شل هذا الجزء كاملا،
سبحان الله،
وبقي يقول ما أتحرك إلا بجزء، حتى يعني فمه وجزء منه شل تماما، ما بقي إلا جزء فقط من جسمه. يقول وشاهد عندي قرابة خمسة من الدكاترة يتكلمون معي، فيقولون هذه جلطة وكذا. المهم أنا أسمعهم لا أستطيع أن أرد عليهم بشيء، وتحدثون في أمري وأنا ما أرد بشيء. إلى الساعة الواحدة ظهرا، قال الساعة الواحدة ظهرا كأن لساني بدأ يتحرك. أول ما بدأ يتحرك أنا أفكر في الماضي وفي الأمور وكذا، فلا أفكر إلا في أنني ما أدري ما الذي جرى لي، إنما بدأت أحاسب نفسي. قال فوصلت إلى أنني يجب أن أعود إلى الله
سبحان الله،
فتذكرت القرآن فقط والسجادة الصلاة. فقلت للممرضة أريد قرآن وسجادة. قال كلامي ما هو واضح، فما في جهة وجسم من جسمه ما يتحرك. قال فما عرفت ماذا أقصد، فكلمت أحد الأخوة السعوديين فجاءني، قال ماذا تريد؟ قلت أنا أريد مصحف وأريد سجادة. تعجب مني، الجسم كله مليء أجهزة وأنا أصلا ما أستطيع أن أقوم. قال أنت ماذا تريد تفعل بالقرآن؟ قال يا أخي أنا أريد القرآن وأريد سجادة فقط. قال فتعجب إنما جاء بها إلي ودفع إلي، أنا ما أستطيع، مدت يدي هذه وحملتها ثم وضعتها بجانبي، ثم بدأت بأنزع الأجهزة، نزعت أول جهاز فقلت ربما أضرني هذا، فاستدعيت الدكتور فقلت فك الأجهزة يعني أنا أريد أن أصلي. فقال كيف تريد أن تصلي؟ أنت ما تستطيع أن تمشي، وصل على هيئتك هذا حتى لو من غير وضوء. قال أبد، لابد أن أتوضأ، بل وكنت أفكر أنني لابد أن أحسن الوضوء. قال فرز على الأجهزة، فأتيت أنزل من الكرسي، كيف أنزل؟ فهو يتأمل والمرضى بجانبه ما يعني تركوني. قال فنزلت على الجهة التي أستطيع أن أمشي حتى سقطت عن الكرسي، وبدأت أمشي في جهة واحدة إلى أن وصلت إلى باب الحمام أكرمكم الله. قال فدخلت، ما أدري كيف توضأت، المهم أنني أنا أشعر بداخلي بقوة لابد أن أتوضأ، أنا أهم شيء أنني أحسن الوضوء. قال فتوضأت، أول ما انتهيت من الوضوء أتيت أخرج مع باب الحمام، أخرج انطلقت يدي
سبحان الله،
ثم رجلي تعدلت، كانت هكذا ثم تعدلت فوقفت. كلما وقفت تعجب الدكتور صراحة، فأتيت أنزع، بدأت أتحرك يدي ورجلي بحركة خفيفة، نزعت ملابسي التي علي وأخذت ثوبي، طبعا ملابس المستشفى. قال ولبست ثوبي ثم وقفت الصلاة، صليت ركعتين شكرا لله. قال فسحبت المصحف ثم بدأت أقرأ، فقرأت سورة البقرة كاملة. يقول أنا أقرأ أشعر بأشياء داخلية، أناس يدخلون ويخرجون، أصوات حولي، كل هذه الأمور تركتها، المهم أفكر فقط أنني لابد أن أكمل هذه السورة. فانتهيت من آخر آية، كل الآلام التي في اليمين ذهبت، أشعر بمثل الشوك فقط في الناحية اليسرى، فكان أشياء تريد أن تخرج مني. قال ثم قمت وصليت، فلما انتهيت من الصلاة أتيت أرجع الكرسي، فإذا هذا واقف أمامي الدكتور، فلما رأني قال لا إله إلا الله
سبحان الله.
أتيت أرجع الكرسي قلت لها أنا الآن طيب، قال لا خلاص أجلس معنا يومين ثلاثة. قلت لا، إن شفائي كان من الله، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أرسله يريد لي رحمة، خلاص أنا الآن كذا طيب. طيب أجلس معنا يومين ثلاثة نطمن عليه، قال أبدا أنا ما فيه شيء.
رسالة حتى للطبيب نفسه.
أنت كان عندك، أنت كان عندك جلطة كان كذا. المهم يقول في الطبيب سبحان الله ذهبت من عنده وهو يهلل
سبحان الله،
وكتبت خروج وقابلت هذا اللقاء لي معه بعد شهرين، وهو ما شاء الله تغير الرجل، تغيرت أموره، تغير صفاته. فأقول نحن بحاجة، نحن وإخوان المشاهدين ونحن جميعا أن نعلق قلوبنا بالله
سبحانه وتعالى.
الشفاء والمرض والعافية والسقم، كل هذا الأمور بيد الله الذي خلق الخير وخلق الشر. أوجدنا في هذه الحالة ابتلاء واختبار، بل جاء في بعض الآثار أن الله تعالى إذا ابتلى عبده بالمرض تقول الملائكة يا رب عبدك فلان هذا إنسان طائع، لماذا يصاب بالمرض؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إني أريد أن أسمع صوته. تأخر في دعائه، تأخر في رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى. فكل شيء أحبة الكرام بيد الله سبحانه وتعالى، بل إنك أحيانا تشعر أنك إذا دعوت أحيانا في بعض الأمور تتوقع أن الله يجيب دعوتك أحيانا. فالله سبحانه وتعالى بيد كل شيء. أنا أريد أن أذكر نفسي وإخوان المشاهدين بآية، لو أذنت لي يا شيخ
فضل الشيخ
فضل الأخوة جميعا، بقول الله سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
سبحان الله.
ولذلك أيهما أشد قسوة قلوب العباد للجبال، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق من خشية الله سبحان الله وإن منها لما
يهبط من خشية الله
فأقول سبحان الله هذه القلوب اسمع القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاته العظيمة وأسماء الحسنى التي يدعوه الإنسان بها يتضرع إليه بها سبحانه وتعالى، فهو المشافي المعافي الذي بيده كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كم الآن يا أحبة الكرام نعرف من الناس كم تجد إنسان يمرض سنين طويلة ثم يعافيه الله. إذن الشفاء بيد الله، نحن لو رجعنا إلى الله والله ما نحتاج هؤلاء، فالذين يلجؤون إلى هؤلاء السحرة أو لهؤلاء الكهنة أو لغيرهم يلجؤون إليهم، هؤلاء وقعوا في أمر عظيم. إذا ماتوا على هذا يا شيخ الكريم قبل قليل ربما ذكرت أقسام أو الشيخ وحيد ذكرها، أقول هؤلاء منهم من يصدقهم ذكرت أنت الشيخ وسام منهم من يصدقهم، فهذا الذي يموت وهو مصدق لهم يموت كافرا. الساحر يموت كافرا، فإذا ماتوا بهذا الاعتقاد الباطل هؤلاء أصحاب القنوات أنا أنصحهم في هذه الفرصة وفي هذه الليلة المباركة أن يعودوا يتوبوا إلى الله. إذا ماتوا على ما هم عليه فهم كفرة، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، فهم كفرة كفروا بالله العظيم.
نعم ولا يورثون.
نعم، فأقول نعود إلى الله. وربما مثل ما تفضل شيخنا أكثر المتصلات من النساء، النساء ضعيفات.
نعم.
وربما يلعب عليهم كم كلمة ثم تصدق وتنقاد معهم في كلامهم هذا الباطل. ولذلك الساحرات أيضا كثر، وربما هم في جانب النساء أيضا في مجال أعظم. ولهذا ذكر الله تعالى أنهم ينفثون في العقد كما في سورة الفلق وغيرها.
نعم.
فأنا ما أستأثر يعني بالحديث.
الله يبارك.
أسأل الله أن يثبت
حديثك ماتع يا شيخنا، بارك الله فيك
بكم جميعا.
أحسن الله إليك. لكن الوقت الطيب دائما يمر سريعا، فربما يكون السؤال قبل الأخير لأخي الكريم إبراهيم العربي. أخي الكريم، يعني وأنت ترى هذه القنوات الشيطانية، قنوات السحر والشعوذة، ما دور القنوات الإسلامية لمواجهة هذا المد الشيطاني في رأيك يعني؟
نعم، جزاك الله خير. أستاذنا، قبل الإجابة على هذا السؤال، أولا يعني نوع من النظرة إلى هذه القنوات وإلى صنفها في مسألة الشكل العام لهذه القنوات أو غيرها. القنوات أصبحت تخاطب أمور معينة عند الناس أو احتياجات هؤلاء الناس. فمثلا القنوات التي تخاطب فقر الناس، الناس اللي محتاجة، ويصبح في لحظة واحدة ما بين شخص فقير إلى شخص مليونير، أو شخص يقتني سيارة أحلامه.
يبدأ أن الدقيقة غالية جدا عنده.
نعم، لكن هو حتى لو كانت الدقيقة غالية عنده، أذكر أن أول شركة قامت بهذا الأمر، الجوائز اللي وزعت، الجوائز التي وزعت على الاتصالات قبل حتى القنوات الشيطانية هذه، مسألة الرسائل النصية القصيرة. أول رسالة، أول الفائز فاز بحوالي 1.5 مليون دولار. فلما يعني الناس سألت كيف 1.5 مليون دولار، واحد حاصل على 1.5 مليون دولار، طب القناة شو تربح؟
أي.
الشخص اللي هو فاز ب1.5 مليون دولار من بلد عربي، اتصل 800 اتصال، أقل قيمة اتصال، أقل دقيقة الاتصال كانت 1.5 دولار. 800 اتصال من شخص واحد، كم عدد المكالمات التي حصلوا عليها؟
نعم.
70 مليون اتصال. سبحان الله. قبل توزيع الجوائز كان في 70 مليون اتصال، كانت لسه موضة جديدة ومسألة انفتاح
سنة 2000 دي
تقريبا.
نعم.
70 مليون اتصال، متخيل الرقم؟ طب يعني شو لما يعطوه 1.5 مليون دولار؟ ولا شيء. ولا شيء. فهذه القضية، هذه الصورة الأولى كانت تخاطب مسألة القضية المتعلقة بقضية الفقر والنقلة التي قد تطرأ على الشخص اللي هو سيجني الجائزة. ولا زال هذا الصف موجود، مجموعة من المسوخ البشرية سواء كانوا رجال أو نساء يتراقصون ويسألوا أسئلة سخيفة. يعني أنت لو سألتها لابنك الذي لم يدخل المدرسة لا يجيب على السؤال. طب كيف ما يجاوب؟ لأنه هو بصورة أو بأخرى ومسألة اتصال، وننتظر اتصال ويجمع بهذه الصورة. فالقضية قضية مالية ويجمع منها الأموال. القضية الثانية اللي تخاطب الغرائز والشهوات، وهذه أصنافها كثير وأنواعها كثير، مسألة الأفلام أو الأغاني أو غيرها، ويقول لك طب هذه شو أرباحها؟ هي قاعدة تبث وموجودة على المجاني. هي موجودة على المجاني لكن قاعدة تجني أرباح من رسائل نصية قصيرة ومن المعلنين. المعلن عارف أن في نسبة إعلان عالية في هذا التوقيت فقاعد يحط. فهذا الأول خاطب قضية الفقر، والثاني خاطب قضية الشهوة، إما بالغناء أو بالأفلام الخليعة أو بأي صورة أو بأخرى. وهذه حاجة للناس، وهذه حاجة اللي هي حاجة المال الأولى، والثانية حاجة أيضا وهي إشباع الغرائز والشهوات.
نعم.
والحاجة الثالثة هي احتياجات الناس الطارئة عليهم، كالفقر، كالحاجة إلى الزواج، كالمرض.
نعم.
فهي أصحاب القنوات هؤلاء اختاروا الأمر الذي الناس بحاجة إليه، وأرادوا أن يسدوا هذا الفراغ بصورة أو بأخرى. وكثير من الناس اللي تفضلت بذكرهم، غير الصف اللي تفضلت بذكره اللي بتتابع القنوات هذه، واحد فاضي من الداخل ومن الخارج، فماسك الريموت وقاعد يقلب القنوات، لا يمكث مع القناة أكثر من دقيقة ونصف أو دقيقتين. فوجد هذا الخزعبلي اللي قاعد يتكلم، فعلقت معاه القناة، فصار ضيف دائم عند هذه القناة ويتابع.
نعم.
ويتصل على أم 44 ولا على أبو جنبل للأسامي، كلهم يتكنون وبأسامي من أسماء الصحابة للأسف.
أي.
وموجود وقاعد يتابع، والله يمكن فعلا تصدف معي وتشفى حاجتي أو يقضى الأمر اللي هو موجود عندي. فأصبح يغطي أيضا حاجة، مثل حاجة المال ومثل حاجة للشهوة والغرائز، أصبحت الحاجة لمسألة العلاج،
لكنها تغطية باطلة
100%
ومفسدة للعقيدة
100%. فهو يحاول، والأولين برضو اللي
أنا كنت عايز أقول بعد إذنك إبراهيم، أنا أرى أن هذا نوع من التدرج في المعصية. يعني هم بدأوا بمعصية بسيطة اللي هي إشباع حاجة الفقر، والشيطان يملي لهم والأمور تتطور حتى وصلنا إلى أن
أبو محمد ما أشبع حاجة الفقر. وين الفج
وهما يعني
أشبعنا
فردا واحد
فقير واحد وهو مش فقير.
نعم.
اللي عنده القدرة
يتصل 700 اتصال
700 اتصال أثنين اتصال ليس فقيرا وإنما هو غني وعينه فارغة وعايز يزيد غنى على غنى. نعم. بالحرام.
نعم.
لأنه شرقت نوع من أنواع القمار.
قصدي أن أقول أن هذا تدرج شيطاني، لأن نعم. الشيطان لا يأتي عادة الإنسان يقول له اكفر، إنما يأتي بالتدرج. فطبعا هذا التدرج أتى من أن قنوات في الأول تشبع غريزة الشهوة، وثم موضوع الضحك على الأوهام والضحك على المشاهدين بأوهام الأموال، ثم يأتي هذا الكفر اللي هو يعتبر النتيجة الطبيعية والغاية التي يريدها الشيطان والعياذ بالله وأتباعه. نعم تفضل.
لعلي في هذا أستاذ اللي أصل معك الإجابة اللي تفضلت بها
أي.
اللي إجابة السؤال اللي تفضلت بها الآن، هذا أشبع حاجات معينة ولكن أشبعها بماذا؟ بالباطل. طيب ما هو الحل بالنسبة للقنوات القائمة على الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسوله وشعارها وإن تطعموا تهتدوا؟
نعم.
مثل قناة الحكمة بيد الله عز وجل.
نعم.
أن تشبع الحاجة عند هذه الناس، لكن لن تكون إشباع الحاجة هذه بالمال أو بالشهوات أو بالسحر الدجل الكذب. أكثر ما يحتاجه الناس لكل هذه الأمور العلم والتعلق بالله عز وجل. فأنت تريد أن تشبع حاجته، إذا أشبعت حاجته للعلم سيقنع بما جاءه من الله عز وجل، سواء كان خيرا أو شرا في ظاهره. أنا حين أقدم له العلم وقدم له هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشبعت الحاجة. أنا لعبت على نفس الوتر ولكن بصورة شرعية، قدمت الحق، هو يقدم الباطل وأنا أعالج باطله هذا بحق عندي، أسد حاجة هذه الناس. لأن الناس هذه إيش اللي خلاها راحت لهذه القنوات؟ الجهل. يعني اللي راح عشان يأخذ الفلوس عارف، لو عرف أنه قمار أو وصلته حقيقة إلى أنه قمار وأن هذا المال يجمع بالرسائل النصية، القمار مال يجمع من الناس على المجموع ليعطى لأحدهم على غير تعين، هذا قمار. ولا الثاني قلت له أن النظر هو واستماعه حرام وزنة، برضو بيّنت له بالعلم. ولا الثالث اللي بيّنت له أنه هو بمتابعته هذه أصبح كفر، أيضا بيّنت له، فهو جاهل بهذه الأمور كلها.
والبدائل يا شيخ إبراهيم
أوصله العلم.
البدائل
ما هو هذا؟ احنا بدينا احنا قناة إسلامية ان نوصله ننقله من الجهل الى العلم.
أحسنت.
فاذا انتقل من الجهل الى العلم اشبعت عنده الحاجة الاهم وهي حاجته الى العلم، الى كتاب الله
الخالص
والى سنة
الذي يرضى عن الوصول الى هذه القنوات، مجرد الاتصال او الاقتناع بها
او حتى مجرد التفكير في ان يضيفها من ضمن القنوات الموجودة عنده في المفضلة.
نعم.
يعني الآن هذه القنوات موجودة عنده، أنا أشطب هذا الأمر وأربطه بالله عز وجل وأقطع عليه الطريق. لما مثل كان يقرأ يدعون ابن سيرين ليقرأوا عليه آية يقول ولا نصف آية، يقول لك بس أجرب أشوف ولا تشوف.
طيب هذا خطابك للمشاهد، فما خطابك لأولي الأمر القائمين على بث هذه القنوات؟
طيب أستاذنك في أن يكون الأمر أيضا بصورة تجربة عملية. كنت في معرض أحد المعارض الذي يتكلم عن تقنية المعلومات، وخاطبت أحد المسؤولين بصورة مباشرة.
كويس.
ذكرت له قلت له طيب القنوات اللي مثل هذه وتمثل دولة، والدولة هذه دولة إسلامية، كيف أنتوا تسمحوا أن شركتكم يكون اسمها من ضمن أسماء الشركات؟ لأن هذا أحد أولي الأمر أيضا من ضمن الشركات المزودة للأرقام حتى يتصل الناس على هذه الشركات. فكان يعني عذرا أقبح من ذنب، يقول لك إحنا بالنسبة لنا كشركات مزودة للخدمة ما نعرف، بيجينا طلب من زيد أو عبيد أو لعله من كسير أو عوير أو ثالث ما فيه خير، فنعطيه الخدمة نعطيه الرقم. قلت له جميل، وفيخرج ويبث القنوات ويبث هذه القنوات والاتصال. قلت له هذا القنوات يبثها في السر ولا في العلن؟ قال لا في العلن. قلت له طب لما يبثها في العلن صار اسمك أنت واسم دولتك في التراب.
نعم.
لما أنت تسمح بأن الأرقام وأنت كشركة مزودة بهذه الخدمة يطلع اسمك أنه الاسم هذا أنت شركة تزود صلاة لساحر أو لدجال أو لماجن أو لفاسق أو لكافر أو لغيرها، فالمفروض إذا كنت ما تعرف في الأول الآن عرفت المفروض أنك تقطع عنه. لأن المسألة إيش 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 مفادها؟ مفادها أنك أنت موقع على القمر الصناعي ومسألة مزود اتصالات، ولو أنا قطعت عليه
هذه المنافذ بقولي الأمر.
نعم. هذه أنا قطعت عليه المنافذ. يعني لو القضية مرتبطة فقط لو أنه هو صاحبنا هذا الدجال أو صاحب القناة جلسوا لينوروا الناس، إحنا الآن القضية التنويرية أو القضية لا نفع من ورائها إلا أن تقدم الخير للناس التقرب لله عز وجل، لكن هؤلاء لو كانت المسألة مسجلة فقط أو برامج تنويرية مسجلة أو برامج لإفادة الناس وتثقيفها كانوا استمروا فيها قطعا لا. فالفائدة جاية من وين؟ من مسألة الدخل اللي داخل عليهم. فهذا الدخل المسألة تنتهي ببابين، باب الأول إنه يقطع عليهم الاتصالات، ما حد من الشركات وهذا الأمر يعرف إن هم في نفس المركب. نعم. يعني الله عز وجل لما يلعن في الربا خمسة هي. لما يلعن في الربا خمسة والكاتب والشاهد، الشاهد لا له لا في العير ولا في النفير، كان ملعون وقال كلهم سواء، كذلك قطعا في مسألة السحر جميع المشاركين مشاركين في هذا الإثم وعلى قدر متساو، وعلى قدر، بل لعلهم هم الذين سهل له الأمر وهم الذين هونوا عليه هذه الجريمة، فإثمهم أكبر.
نعم.
لولاهم ما استطاع.
نعم.
فيجب أن إذا فقهوا إلى هذه المسألة وفطنوا أنه لولا سماحهم له بأن يبث وأن يقدم هذا الشر، والآخرين لولا وجود الأرقام التي يتواصل معها مع الجمهور المخدوع.
نعم.
مع الجمهور المخدوع أو الجمهور عفوا في الكلام المغفل في كثير.
نعم.
من الأحيان ما استطاع أن يقدم شره هذا ويستمر في هذا الشر.
نعم.
فأنا أقطع هذه الأقدام التي يسير عليها وهذه المنافذ، فإذا قطعت ما بقي له شيء.
نعم.
طيب أنا الكلام هذا كلام نظري. أنا إذا أنا ما أعطيته غيره يعطيه، أنا برئت أنا كشركة في 20 شركة صاحبة تقدم، والآن ما في احتكار في وسائل الاتصال في كل بلد، أغلب البلاد العربية فيها مزود واثنين وثلاثة وأربعة.
نعم.
أنا بالنسبة لي برئ ذمتي أمام الله عز وجل، والله أنا ما أعطيته خط، غيري أعطاه خلاص هذا شيء إثم عليه.
نعم.
طيب هيروح يأجر، إحنا ما في قمر صناعي واحد، الآن أصبحت أقمار مفتوحة وسماء.
نعم.
مفتوحة. أنا بالنسبة لي مساءل عن نفسي.
نعم.
أنا مساءل عن نفسي عن الذي يقدمه. أنا كمزود للخدمة أو أنا كشركة ساتلايت أو كشركة تقدم أي اللي هم الثيرد بارتي أو اللي هو السيرفيس بروفايدر، هذه المزودين للخدمة، أي واحد منهم يبرأ إلى الله عز وجل عن طريق نفسه.
نعم.
يربأ
هذه تحتاج إلى إقناع أصلا، يعني هذه عفوا فضيلة الشيخ إبراهيم. يعني أنت الآن تعطي نتائج، لكن هذه النتائج مبنية على مقدمات حضرتك أشرت إليها، أن تقنع القائمين على هذا بأن هذا يخالف التوحيد وأن.
نعم.
هذا سحر وهذا يخالف دينك الذي تعتقده.
نعم.
وهذا يخالف العقيدة التي تعتقد بها والشرع الذي تسير عليه.
هذا دورنا يا شيخنا.
نعم. هذا هو اللي احنا مطالبين به.
نعم. نعم.
هذا
لابد، عفوا، لابد أن نهمس في أذن هؤلاء.
إذا كان سمحهم ثقيل شويتين ماذا نفعل؟ للأسف
لا هم سمعهم مرهف،
هو رنين العملات هو صوته أعلى شوي.
أنا أرى فيهم الخير الكثير، معذرة إن كنت أخالفك في الرأي.
لا أنا معك شيخنا، أنا موجود، لو خلت لانقلبت، احنا متأكدين أن في خير موجود وقائم، لكن احنا نريد أن يعني ليس تشاؤما، ولكن نقول أنه فيهم هذا الصنف وفيهم ذلك الصنف، فيهم الصنف اللي هو محتاج أنك تبين له، يقول لك والله أنا ما كنت أعرف.
يعني فضلت شيخ إبراهيم معذرة، يعني أنا أريد أن أسأل سؤالا محددا، كأن أحدا من هؤلاء يسمعون الآن مثلا ويسأل هذا السؤال. هو كشركة مزودة أو.
نعم.
كرجل أعطاه القمر أو مقع قمر أو كذا،
أو أجر له استوديو،
أو أجر له استوديو في مكان ما، أو شركة اتصالات، هؤلاء جميعا
جميل،
هل هم مشاركون هذا الساحر اللي كان يجلس في مكان مهجور ولا يأتيه إلا فلان وفلان وفلان على دريهمات، حينما أتوا بهذا الساحر الفقير المسكين ليجلس في قناة فضائية ويعرض سحره للناس ويعلم الناس السحر؟ يعني بعد عدة سنوات أنا جلست أدرس أعمل دراسة، لو ظلت هذه القنوات سيتعلم الناس السحر
قطعا،
اكتب هذا الطلسم، اكتب هذا الكذا، اكتب هذا الكذا، تفاصيل، سيعلم الناس السحر وسيهدم عقائد كثيرة. هل الشركة والمؤجر هل هؤلاء سيشاركون في هذا الإثم؟ لو فرضنا أن هذا السحر أضل مليون واحد وأخذ ذنبه وأخذ 100 مليون سيئة، هل هذا الرجل الذي أجر له أو أعطاه أو إلى آخره، هل هو عليه كفل من هذا الذنب؟
ما قولك أنت شيخ؟ يعني قولك أنت؟
أنا أسأل.
لا
الله
يجزيك
خير، رفع الله قدرك.
قولك أنت.
بارك الله فيكم. أنا أقول تتميما لكلامك، لكلام فضيلة أخونا الشيخ إبراهيم ليعرف، لأنه أثار مسألة مهمة ومشكلة، وكأنه يحمل مسؤولية ويحملها لأناس مسلمين يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس يريدون أن يدخلوا الجنة. صحيح قد يحبون المال، نعم يحبون المال، لكن هذا الرجل لصاحب القناة أو صاحب صاحب قمر أو صاحب كذا أو حتى صاحب قناة أو صاحب شيء منه، أقول لهؤلاء الناس هم صحيح يحبون المال ككل الناس، لكن لو خيرته بين ملايين الدنيا ثم يدخل النار، أتتصور أن مسلما يختار هذا؟ ما أظن.
نعم.
ما أظن. يحب المال نعم، لكنه يحب الجنة، لكنه يحب أن يكون يوم القيامة سعيدا مع السعداء، ويكره ويبغض أن يكون شقيا مع الأشقياء في النار. فلو اقتنع فعلا أن هذا طريق من طرق الشقاء، وأنه فعلا إن استمر على تزويد هؤلاء أو هذه القنوات الفضائية أو هؤلاء السحر وظهورهم، وأنه يشارك هذه المشاركة، لو أنه فعلا علم أن هذا طريق يأخذ بقدمه إلى النار سيتوقف.
نعم
سيفكر.
طيب
فأنا أقول لهؤلاء أيها الأخ الكريم، اعلم أنك بين يدي الله عز وجل موقوف، وأنك مسؤول عن كل درهم ستربحه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فتقول يا رب اكتسبت هذا من وظيفة حلال هنيئا مريئا، واكتسبت هذا من قناة أو من اتصال، عما الاتصال؟ عن ماذا؟ عن ساحر؟ يا رب لكن كان يأتيني منه المال الوفير، لكن أنت تعلم أنه ساحر؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لن تزول قدم عبد يوم القيامة. أتدري ما معنى يوم القيامة؟ يوم القيامة لو علمت بهوله، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. لو علمت أخي المسلم الكريم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل وسيسألك هذا السؤال عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فحينها تقف وقوف الحيران، حينما تقف أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار.
سبحان الله.
أتدري يا صاحب المليارات، يوم توضع في التراب لن تأخذ معك شيئا، يوم توضع في القبر لن تأخذ شيئا، ستترك هذه المليارات لأبنائك لورثتك، وستسأل عنها أمام الله. فإن اكتسبتها من حلال وأنفقتها في حلال استنار قبرك، وإن كانت الأخرى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فأسأل إخواني الكرام وأطلب منهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة ليحاسبوا أنفسهم، ويقطعوا على هؤلاء السحرة، فإن الله عز وجل سيعوضهم خيرا. وأختم لهم بهذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليك الشيخ الكريم، واسمح لي أن أسمع مسك الختام من الشيخ إبراهيم الزبيدي بكلمة توجهها لمشاهدي القنوات، قنوات السحر والشعوذة، نصيحة عامة لهم تنصحها بهم، نختم بها هذا اللقاء.
أنا أقول أولا للقائمين على هذه القنوات والذين يدعون إلى السحر، أقول جاءوا بهذه الأمور هل عندهم دليل من الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا قالوا لدينا دليل على ما يعملون ويفعلون أنه يقدموا للناس، نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإذا كانوا يقولون أنه ما لديهم دليل أصلا، فنقول عودوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا إلى ربكم جل وعلا الذي أمر بطاعته ونهى عن معصيته. وأقول لجميع إخواننا المسلمين سواء يتابعونها أو ما يتابعون، الله عز وجل خلقنا لغاية مهمة وأوجدنا لهدف شريف في الحياة الدنيا، وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بطاعته، ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أعمال العباد إلا ما تضمن شرطين. الأول الإخلاص لله
سبحانه وتعالى.
يقول الله تعالى في الحديث الصحيح في البخاري،
قل النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالنا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى يدخل الجنة؟ تصور أن فعلا فيه إنسان ما يريد الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهو لا يأبى بقضية أنه يقول أنا ما أبى الجنة، لكن عمله الذي يعمله ما يريد الجنة به. فأقول يعني ختاما مثل ما ذكرت يا شيخنا، أن يجب علينا جميعا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب. وأذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطاب للمؤمنين، عن خطاب للجميع، خص المؤمنين هنا لأنهم أصحاب فلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الفلاح، نجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يكتبنا وإياكم من حزبه المفلحين، وأن يبعد عنا وعنكم كل ضيق وضنك وشقاء. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى في هذه اللحظة المباركة أن يغفر للمسلمين جميعا، وأن يرد ضال المسلمين إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأقول على كل واحد منا يا أحبتي الكرام وللإخوة أيضا المشاهدين، لا ينسوا أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل. ولسان حال الواحد منهم وهو في مثل هذا الوقت، نحن الآن في ساعة متأخرة من الليل وقرب الثلث الأخير من الليل، مثل حال القائل لما قام يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. فأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يوفقنا جميعا، وأن يأذن لنا إن شاء الله بلقاء آخر مع هذه الوجوه الطيبة
بإذن الله.
أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الفوز في الآخرة،
آمين،
واللقاء في الجنة مثل هذا اللقاء في الدنيا، إن ربي سميع مجيب، صلى الله وسلم بارك عليك.
بارك الله فيك شيخ الكريم، وحقيقة أحسنت الختام، ولا أجد خير من كلامك أختم به. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أتوجه في ختام هذه الحلقة بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، والذي أسأل الله عز وجل أن يوفقه دائما، وأن يلبي دعوتنا للقاء القادم في الأسبوع القادم بإذن الله، نستكمل فيه الحوار.
أنت كده يعني
وعد على الهواء. نعم،
أنا ممكن أعطيكم أنا الأسئلة على الأجوبة اللي علقنا المشاهدين عليها، إزاي تحصل نفسك
لا إن شاء الله المنتدى
الأسبوع.
بارك الله فيك، يعني لا كيف بارك الله فيك، نشكرك على قبولك شيخنا الكريم، بارك الله فيك. كما أتوجه خالص الشكر والتقدير لشيخ الكريم الشيخ إبراهيم الزبيدي، الذي يعني تحمل مشقة السفر وأتى إلينا هنا في القاهرة ليشاركنا جلستنا هذه حول هذه القنوات وحول هذا المنتدى، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. فشكرا لك يا شيخ الكريم على هذه الرحلة، وبارك الله فيك. والله أسأل
أن يكون نقدمش.
بارك الله فيك شيخنا، والله أسأل أن تكون ثقيلة في موازين حسناتك. كما لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي وزميلي الأستاذ إبراهيم العروبي حول مشاركته البناء في قناة الحكمة، فشكرا لك يا أخي الكريم على هذه المشاركة الطيبة.
الله يبارك فيك، جزيت الجنة.
بارك الله فيك أخي الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، ولا تنسونا من دعائكم كما نطلب منكم في كل ليلة. نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة من يشاء.